أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الخامسة، مد الصوت. لا زال الكلام في المسائل المتعلقة بماذا؟ بالعدالة. مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسخ فاعله وترد شهادته، ما يعبر عنه بماذا؟ بالغناء. مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسخ فاعله وترد شهادته، هذا بعد بيان كيفية مد الصوت وما إلى ذلك يأتي إن شاء الله في المكاتب، ويفترض أنه مر عليكم بشكل أكثر تفصيلا في وين؟ في المكاتب المحرمة أيضا. وعليكم السلام. وكذا مستمعه، مو فقط المتلفظ، مو فقط الفاعل بل المستمع ايضا، سواء استعمل في شعر او قران او في غير ذلك. صلى الله عليه وآله. خب، هذا مما وقع الخلاف فيه. أنت تريد تسأل عن مبنى المحقق، كنت شوف تحقق في مبنى المحقق أكثر، بس المتأخرين يفصلون. يعني إذا تسأل عن المتأخرين أجيبك أن المتأخرين يفصلون بما إذا كانت كيفية لهوية أم لا، بل كيفية لهوية حتى إذا كانت في مدح النبي وأهل بيته يستشكلون فيها. خب، ولا بأس بالحداء به. الحداء يقولون حذر راكب، يعني ماذا؟ يعني أتى بشعر له كيفية مخصوصة عند الأعراب، لأن ماذا؟ يكون بشعر لتشجيع وحث الناقة على الإسراع. خب، يقول ولا بأس بالحداء به بالشعر. خب، ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء، ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن. خب، الكذب واضح بعد. يحرم الشعر تتلقف بالشعر مو بكيفية لهوية، لكن تأتي به تأتي فيه بمضامين كذب. مثلا تصف الفاجر بأنه إنسان مؤمن تقي ورع، وهذا حرام. أو تهجو مؤمنا، في مؤمن تقذفه وتشتمه في شعرك مثلا. إذا كان من المبالغات الأشيادية المتعارف ما يضر، أما إذا كان فيه تزوير للحقائق مشكلة. أما الشعر فيه دائما يستوطن شنه شيء من المبالغات، وما بهذا المخدر ما يضر، يعني ما يستشكلون فيه. مثلا تقول عن شخص كريم كرم عالي، يقول هو كحاتم في الكرم، هاي واضح أنها مبالغات شعرية ما حد ينظر إليها على أنها إخبار. أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له. خب، يشبب بامرأة، يتغزل بامرأة. خب، وهذه المرأة معروفة، تارة يتشبب بامرأة غير معروفة، امرأة يعني شايفين فكر من الشعراء، يأتي بأبيات يتغزل بامرأة غير قد لا يكون لها وجود أصلا. خب، وتارة لا يتشبب بامرأة هند الفلانية مثلا غير محللة، تارة تكون هذه المرأة محللة كزوجة أو أمة أو ما تعرف ذلك، وتارة لا تكون محللة. وما عداه مباح، ما عدا هذه الثلاثة أمور، يعني إذا لم يشتمل على كذب أو هجاء أو تشبيب فهو مباح، لكن والإكثار منه مكروه. توجد قصة لطيفة للمحقق الحمدي رحمة الله عليه، وقال أنه في أول حياته كان شاعرا، بدأ ينظم شيء من الشر، سوى كان بيت فأرسلها إلى والده، فقارنها ربما قبل سنوات طويلة يعني، والأبيات لم تحضرني الآن، بس جاب أبيات من الشعر يعتقد فيها بنفسه والشعر كذا، فالآن مع الأسف ما تحضرني الأبيات يعني، ولم يعني أبحث عنها في يوم أمس كذا هذا، على كل حال بس خلاصة القصة أنه والده قال ان هذا شيء لا يودي ولا يجيد، تركه احسن لك، وربما لو ما ترك انت ما صار المحق الحلي. الظاهر هي اربعة ابيات فيما اتذكر، مو اكثر، اربعة ابيات ما كان مثلا في مدح أهل البيت أو شيء من هالقبيل يعني، في أشعار عادية كذي. ربما أنا ما يحضرني الآن رواية من هذا القبيل، ربما موجود يعني. خب ويحرم وينه قال الثالثة، الخامسة انتهينا منها، الثالثة الزمر والعود والصنج. خب الزمر هذا المزمار الذي ينفخ فيه، العود واضح بعد. خب والصنج، الصنج نوع من الصن فيه حلقات إذا طبل عليه شنه يعبر عنها الجلاجل تخرخش بالصلاح البحارنا. خب وغير ذلك من آلات الله، هذه ثلاث آلات من آلات له وغيرها أيضا حرام يفسق فاعله يعني من استعملها ومستمعه، ويكره مستعملها ومستمعها أصح فاعله. ما مر الإشارة إلى فعل نفس هذه الأفعال وغير ذلك من آلات الله حرام. وش الحرام؟ استعمالها حرام، استعمالها حرام يريد يقول يكون مقدر هنا أن استعمالها حرام يفسخ فاعله فاعل هذا الاستعمال ومستمعه، ويكره الدف في الأملاك. أكون في الأملاك؟ في الإملاك، أنا عندي في الأملاك رص، في الإملاك يعني في التزويج. الذي هنا قال ويكره،
ليش قال
لعموم بعض الأدلة ربما جمع بين الأدلة فالتزم بالكراهية على أن جملة من الفقهاء يرون حرمتها حتى في الزواج. شيخنا كثير الثاني على ما تذكر يرى حرمتها حتى في الزواج. والختان خاصة، لعله أكثر غير كثير الثاني أيضا يعني يرون هذا الرأي. والختان ويكره الدف في الإملاك والختان خاصة، إذا كان هناك ختان ختم الطفل أيضا، ربما كان في الزمن القديم أكو هذا الحالة، إحنا الحين في مجتمعنا ما أشوف موجود هي الحالة. خب السابعة الحسد معصية، ما المقصود بالحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة التي عند الآخرين مثلا. وكذا بغضة المؤمن يعني كراهة واستثقال المؤمن بدون سبب، يعني يأتيك مؤمن تستثقله أو تكرهه أو ما شابه ذلك يقال تبغضه. خب والتظاهر بذلك قارح في العدالة. خب المقصود أنه يحرم الحسد سواء تظاهر به أم لا، يحرم البغض المؤمن سواء تظاهر به أم لا، لكن التظاهر لأنه نحن إذا لم يبرز شيء نحن لا نعلم، فيكون التظاهر كاشف عن ماذا؟ عن هذه الحالة القلبية، فيعرف الذنب من خلال هذا التظاهر، لأنه ليس لك أن تعرف أن هذا يحسد فلان، ما تقدر تبني أنه يحسده إذا لم يظهر منه ما يدل على ذلك. فالتظاهر مو دخيل في شنه؟ في القدح في العدالة، بل كاشف عن الذنب فيكون قادح في العدالة يعني من هذه الجهة. خب الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب، يحرم على الرجال أساسا لبس الحرير إلا في الحرب فإنه يجوز لبس الحرير. خب لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم. خب أما إذا كان لبسه في غير الحرب لكن اضطرارا لمرض أو نحوه أو لعدم وجود ما يقيه البرد، مثلا هو في صح في مكان بارد جدا ولا يوجد الا الحرير يقيه البرد، خب يضطر الى لبس الحرير بعد ما يموت. خب قال محرم ترد به الشهادة، يعني اذا كان بدون حرب واختيارا خب محرم ترد به الشهادة. خب وفي المتكئ عليه والافتراش له تردد، خليه ماذا مسند او تخليه فراش تبسطه للجلوس عليه. وفي المتكئ عليه والافتراش له تردد. خب ما هو وجه التردد؟ وجه التردد وجه التردد من وجود بعض الروايات الشاملة لحالة الجلوس عليه، شملت حتى الجلوس، بعض الروايات تشمل الجلوس بالتفصيل وبعضها بالإطلاق. هذا وجه للمنع من الجلوس والاتكاء على الحرير. طب وجه للجواز، وجه الجواز أن الروايات التي دلت على التحريم بالإطلاق خب نتعير عنها، أما التي دلت بالتفصيل فإنها روايات عامية لا يلتفت إليها، والتي دلت بالإطلاق نجمع بينها وبين ما دل على الجواز، لأنه عندنا روايات أخرى صريحة في الجواز فنرفع اليد عن الروايات التي دلت على التحريم بالإطلاق، لأنه مقتضى الجمع بين ما دل. بعض الروايات قالت واستحمال الحرير، وبعضها قالت خصص الحرمة باللب دون الجلوس، فإن الجلوس الغير حرام. فمقتضى الجمع بين الروايات من هذا الصنف والروايات من هذا الصنف هو الحمل على هذا النحو، بمعنى أن نقول أنه اللب حرام وأما الجلوس فجائز. والجواز مروي، وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلي به للرجال. التختم بالذهب يعني يلبس الذهب كخاتم، التحلي به يعني يجعله حليا، كان يلبس قلادة من الذهب أو ما شابه ذلك، أو يتزين به، بل البعض يشمله حتى لمثل الأسنان التي في الأمام إذا كان بقصد التزين بها. كل ما يعد حليا وزينة. التاسعة من المسائل اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، ليعنس بها، ترفع عنه ماذا؟ ترفع عنه الملل مثلا إذا كان وحيدا. وإنفاذ الكتب هذا ليس بحرام، إرسال الكتب. الزمن القديم كانوا يربطون الرسائل، حمام الزاجل يسمونه، يربطون الرسائل في قدم الحمام، وتطير الحمام مثلا توصل الرسالة إلى مكان معين. اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، وإن اتخذها للفرح والتطير فهو مكروه. لماذا؟ لأنه من العبث وتضييع العمر فيما لا ينفع. والرهان عليها قمار، والرهان عليها قمار. ليش؟ لأنه تقدم في كتاب السر أن الجواز، جواز الرهان مختص بماذا؟ بأمور ثلاثة، بالخف والحافر والناقل. العاشر أو المثل العاشرة، لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة. توجد صنائع مستحبة، توجد صنائع مكروهة، توجد صنائع محرمة. اتركوا الصنائع المحرمة لأنها شنهم بعد فسق بعد ارتكابها، نأتي للصنائع المكروهة. يقول لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة. لماذا؟ لأنها مباحة بعد، كل مكروه مباح، كالصياغة وبيع الرقيق ونحوها مما وردت، كبيع الأكفان مثلا. فإن هذه الأمور مكروهة محرم. ولا من أرباب الصنائع الدنية، يعني ولا ترد الشهادة من أرباب الصنائع الدنية. هنا لا توجد كراهة الصنائع الدنية، كراهة من الشرع، لكن المجتمع يحتقر أصحابها. كالحياكة، كان في الزمن القديم يقال لفلان يا ابن الحائك توهينا له. وكأن الحياكة في الزمن القديم اللي احنا نسميها الآن حياكة، مش آخر، الحائك والخائق. والحجامة، فلان ابن الحجام، فإنما توهينا له يقال. يقول ولا ترد من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة، بل ولو بلغت في الدناءة، يعني زادت في الدناءة جدا، كالزبال والوقاد. الزبال من يجمع الزبالة، الوقاد من يشتغل بالفحم وإيقاد النار. لماذا؟ يقول لأن الوثوق في شهادته مستند إلى تقوى، فما دام تقيا فهذا العمل وإن كان دنيا في نظر الناس، لكن الشارع يحترم أصحاب هذه الأعمال. خب الخامس ارتفاع التهمة. الخامس من ماذا؟ مما يشترط في الشاهد. قال يشترط في الشاهد 6 أوصاف منها البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة. الخامس هو ارتفاع التهمة. نقول للمحقق الحلي اشرح لنا ما هو مقصودك من ارتفاع التهمة. يقول ويتحقق المقصود من ارتفاع التهمة ببيان مسائل. نتعرض لهذه المسائل فيتضح ما المقصود بارتفاع التهمة. يعني لا بد في الشاهد من ان ترتفع التهمة عنه في هذه الشهادة. كيف ترتفع؟ يقول نبينها في ضمن مسائل. المسألة الاولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعين، او كما في مصطلحنا من يجر النار الى قرصه، فان شهادته لا تسمع. لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعان كالشريك فيما هو شريك فيه. شلون يعني كالشريك فيما هو شريك فيه؟ يعني اثنين مشتركين في مال مثلا، فيأتي شخص ويدعي انهما زيد وعمرو مشتركين في مال، فيدعي زيد انه باع الشيء الفلاني الذي هو من ضمن المال المشترك، باعه لبصر، ويأتي بشاهد من نفس عمر الذي هو شريك لزيد. خب لا ينفع، هما مشتركان في المال. اذا باع يربح الاموال، فيكون يجر النار الى قرصه، بعد يجر نفعا الى نفسه كالشريك فيما هو شريك فيه. وصاحب الدين اذا شهد للمحجور عليه. خب زيد محجور عليه لفلسين. خب عامر له دين عند زيد. خب الآن بعد أن حجر على زيد، كيف يستحصل عامر دينه من أموال زيد؟ خب الآن زيد يدعي أن له أموال عند باكر، ويأتي بشاهد. من هو هذا الشاهد؟ هو عامر. خب نقول عامر إذا ثبتت شهادة، إذا ثبت حق زيدين الذي في ذمة عامر، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ يأخذه نفس عامر. إذا ثبت حق زيد الذي في ذمة بكر سيأخذه نفسه عمرو. ليش؟ لأنه في النهاية زيد محجور عليه، وأموال المحجور عليه، كل ما يثبت للمحجور عليه يأخذه الغرماء، وعمر أحد الغرماء في النهاية. وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه والسيد لعبده المأذون. خب هذا السيد وهو زيد شهد، قد أذن لعبده جوهر، قال له تاجر في الأموال، أذنت لك. خب ذهب يتاجر، خب فحصلت منازعة مالية بينه وبين شخص آخر. خب هنا يأتي زيد ويشهد، نقول شهادتك تنفع عبدك، والعبد وما يملك ملك لمولاه، في النهاية أنت الذي ترباح. خب والوصي فيما هو وصي فيه. ليش قال طبعا والسيد لعبده المأذون؟ لأنه إذا لم يكن العبد مأذون فإنه بيكون شنه كالوكيل مثلا، إما أن يكون وكيلا أو يكون ماذا، أو يكون فعله غير 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 مأذون فيه، غير صحيح أصلا. والوصي فيما هو وصي فيه أيضا لا تقبل شهادته. يعني يأتي شخص ويدعي انه شخص وصي على هؤلاء القصر مثلا، فيشهد انه قد باع الاموال الفلانيه التي هي للموصى عليهم الى زيد، ويشهد هو باعتبار انها مو امواله، اجنبي هو عن هذه الاموال اللي حاط، لكنه وصي، والوصي ليس اجنبي بهذا المعنى، بل ممن يجر النار الى قرصه يصير. يعني إذا تريدون مثال، زيد توفي وله أولاد، وولي عليهم من؟ عمر. عمر هو الوصي على هؤلاء الأولاد، وصي على هؤلاء الأولاد. جيد، نقول عمر هنا وصي على هؤلاء الأولاد ويتصرف في أموالهم، فلو شهد بفعل يتعلق بأموال هؤلاء الأولاد لا تقبل شهادته. والوصي فيما هو وصي فيه. قال وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا، مثل قال كشهادة أحد العاقل بجرح شهود الجناية. مرة سابقا وسيأتي إن شاء الله أيضا أنه إذا وقع قتل خطأ مثلا، شخص قتل شخصا خطأ، من الذي يتحمل الدية؟ العاقلة. عائلة الشخص يعني أقاربه الذكور، على تفصيل يأتي إن شاء الله في آخر هذا المجلد. خب هؤلاء العاقلة إذا أتى أحد هؤلاء العاقلة ليجرح شهود الجناية، يوجد شهود على أن زيد قد قتل عامر مثلا، فأحد العاقلة يجرح الشهود ليش؟ لكي لا يثبت القتل على زيد فلا يدفع الدية، هذا الذي هم الأفراد العاقلة لن يدفع الدية في هذه الحالة، فهو بجرحه للشهود ماذا؟ يدفع عن نفسه الغرم كشهادة في أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، وكذا شهادة الوكيل والوصي بجرح شهود المدعي على الموصي أو على الموصي أو الموكل. خب يعني شخص يدعي على موكلي فأنا أجرح هذا الشاهد، أو يدعي على من أوصاني فأنا ماذا؟ أجرح هذا الشاهد. خب هنا أيضا في النهاية يرجع إلى أني أجر النار إلى كرسي بنحو من الأنحاء. خب هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، العداوة الدينية لا تمنع القبول، يعني شخص شيعي وشخص ناصبي تقبل شهادة الشيعي ضد الناصبي مع أنه بينهما عداوة، لكن هذه العداوة الدينية لا تمنع، أو مسلم ضد كافر مع أنه توجد بينهما عداوة لكن هذه العداوة لا تمنع من قبول الشهادة، بالعكس لا تقبل مو من جهة العداوة الدينية، من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا تقبل شهادة غير المؤمن. شيخنا توجه شيخنا، أما نفس العداوة الدينية لا تمنع في حد ذاتها، يعني لو هناك لو في الدرس السابق قلنا أنه لو قلنا أنه تقبل شهادة أهل الذمة، تقبل شهادة الناصبي مثلا، لو قلنا سابقا لو بنينا، فإن كونه يعاديك في المذهب والدين لا يضر، هذا الذي يريد أن ينبهه هنا. أما الدنيوية، أما العداوة الدنيوية فإنها تمنع، قال فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر، أما الكافر فلا تقبل شهادته على المسلم، مو من جهة العداوة الدينية بل من جهة عدم الإيمان. أما الدنيوية، العداوة الدنيوية فإنها تمنع سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن، يعني اثنين بينهم تشاحن نفسي لكن لم يصل إلى درجة، الآن تشوف كثير من المؤمنين فلان أنت لا تكره فلان لا تحب فلان نتيجة تنازع بينكم على أمر دنيوي، مثلا بين نزاع على بيت، هو يقول البيت لي أنت تقول البيت لا، هنا يوجد عداوة دينية دنيوية أو لا توجد دنيوية مو دينية، ولكن لا تصل إلى درجة الفسق، يمكن أن تعتقد أن البيت لك وهو يعتقد أن البيت له وكلاكما عادل. أما الدنيوية فإنها تمنع سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن، وجه إيه؟ يعني قد يكون من يتعادون دنيويا هذه العداوة تتضمن الفسق وقد لا تتضمن الفسق، لا تتضمن الفسق كما في مثالنا السابق، متى تتضمن الفسق؟ كما لو كان يستوجب أنه هذه العداوة مثلا جعلت هذا العدو يفعل ما هو محرم مثلا وتتحقق العداوة، كيف نعرف أنه توجد عداوة بينهما في الأمور الدنيوية؟ قال بأن يعلم من حال أحدهم السرور بمساءة الآخر، يعلم أن زيد إذا أصاب عمرو مكروه يرتاح ويستانس ويوزع العصيرات مثلا، والمساء بسروره، يعرف أنه يعرف من حال زيد أنه متى ما ربح عمرو فإنه يستاء ويحزن وتنقلب أحواله في ذاك اليوم وكأنما في الموت في بيته، أو يقع بينهما تقاذف، يعني يتهم كل منهما الآخر مثلا، يقع تتاهم. قلنا هنا حتى لو لم يصل إلى مستوى التفشيق، يعني كما لو كان تقاذف مو تقاذف بأمر مثلا محرم يقذفه بأمر غير محرم مثلا، أو يقع بينهما تقاذف و تشاتم مثلا وما شابه ذلك، وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق. يعني 10 أشخاص مثلا ذهبوا في طريق في صحراء خب، فقطع عليهم شخص الطريق وسلب أموالهم جميع 10 مثلا. خب رجعوا إلى القاضي شهدوا، خب الآن خب هم مدعين يحتاجون إلى شهود. خب نأتي إلى الأول يشهد له 9، نأتي للثاني يشهد له 8 الباقين والأول الذي شهد لك. على كل حال يعني البقية يشهدون لكل واحد منهم. خب تقبل هنا يقال خب إثبات الجرم على قاطع الطريق، المفروض أن قاطع الطريق قد قطع الطريق عليهم بأجمعهم مشري. خب هنا يريدون أن يثبتوا الحكم عليه وهم جميعهم مدعون، أيضا لا تقبل. ليش؟ لتحقق التهمة. هنا نتهمهم، من هنا نتهمهم. أما لو شهد العدو لعدوه قبلت لانتفاء التهمة، بل بالعكس هنا المسألة معكوسة أصلا، العدو يشهد لعدوه لا على عدوه، لعدوه قبلت انتفاء التهمة. هذا من قبيل شنه؟ هذا من قبيل الروايات الموجودة في حق أمير المؤمنين، في فضل أمير المؤمنين في كتب العامة مجري، فإنه الفضل ما شهدت به الأعداء. خب الثالثة، النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة. خب كالآب يشهد لولده وعلى ولده، خب والولد يشهد لوالده، مو على والده، يشهد لوالده، والأخ يشهد لأخيه. هنا يوجد بينهم نسب في كل هذه الموارد؟ يقول نعم، يقبل تقبل شهادته سواء كانت لأخيه أو على أخيه، لولده أو على ولده. خب بالنسبة إلى الولد، وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، تقدمت الإشارة إلى هذا الخلاف سابقا عند الكلام عن القضاء، عن أنه هل يقضي القاضي على أبيه أم لا يقضي. وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف والمنع أظهر. ذهب المشهور إلى عدم سماع شهادة الولد على والده. لماذا؟ استنادا إلى مرسلة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الفقيه، ذكر رواية عن أمير المؤمنين حسب ما أتذكر مضمونها أنه لا تسمع شهادة الولد على والده. وجملة من الفقهاء عدلوا الحكم بأنه ماذا؟ حقوق، بأن الولد يحق والده، يحق والده بهذا الفعل. خب قال والمنع أظهر. خب جملة من المحققين ردوا على كلام المحقق الحلي هنا وعلى كلام المشهور، حيث قالوا بل تسمع. ليش؟ استنادا إلى روايات أخرى صريحة، احنا نقرأ رواية منها بسرعة. الرواية موجودة في الوسائل الجزء 27، الرواية رقم 33882، عفوا 33880. خب الرواية تقول عن داود بن الحسين، الرواية فيها بعض الأشخاص يحتاج إليهم بحث فيهم في المثل الأكيل. خب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين. أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، أقيموا مو اسمعوا، أقيموا. يقال أن نقيم الشهادة شيء وأن تقبل الشهادة شيء آخر. البعض قال لا 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 يفرق، الإقامة إذا لم يكن لها فائدة في السماع بعد لا معنى لأن نقيم الشهادة. فقالوا أقيموا الشهادة هنا تحمل على شنه؟ على الإقامة والسماع، لأنه لا معنى للإقامة بدون سماع. يقول لك إذا ارتكب والدك أمرين اشهد عليه، خب وأنا القاضي أسمع شهادتك على والدك أم لا أسمعها؟ إذا قلنا أنه لا تسمع الشهادة، خب لا معنى لأن تقيم الشهادة من أول، لأن الشهادة لن تسمع. خب والمنع أظهر، قلنا جمل المحققين يردون على هذا القول، سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد، سواء شهد على والده بمال أو بحق يتعلق ببدن الأب كالحد أو القصاص. ما الفرق بين القصاص والحد؟ يوجد فرق واضح جدا بين القصاص والحد. الحد ما كان عقوبة، والحد لا يسقط. الحد لا، مو بإمكاني لا أنا ولا أنت أن نسقط الحد. أما القصاص فالقصاص ماذا؟ عقوبة مو من حقوق الله بل من حقوق الإنسان. يعني شخص قطع يد إنسان يقتص منه، شخص قتل إنسان يقتص منه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألبار. والمنع أظهر قاد، سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد. وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مع غيرها. خب تقبل شهادة الزوج لزوجته بدون أن يكون معه شخص آخر، أما والزوجة لزوجها مع غيرها يعني مع الضميمة. يعني شو مع الضميمة؟ يعني لا يكفي أن تكون امرأة واحدة، بل لابد أن تكون هذه مع غيرها لكي نتأكد من زيادة الاستثبات. خب مع غيرها من أهل العدالة. خب لماذا نحتاج إلى الغير أساسا؟ من الأساس شهادة المرأة الواحدة لا تقبل. من الأساس شهادة المرأة الواحدة ماذا؟ لا تقبل. ليش قال مع غيرها؟ لأنه في بعض الموارد تقبل شهادة المرأة. سيأتي المزيد كلام في آخر هذه المسألة. خب ومنهم من الفقهاء من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة. يعني أيضا الزوج إذا أراد أن يشهد لزوجته لابد أن يأتي أن يكون معه شخص آخر، ولا يكفي الزوج فقط كالزوجة، ولا وجه لهذا القول. خب ولعل خب إلى هنا ولا وجه لهذا القول واضح لأنه الروايات لم تدل عليه بخلاف القول الأول. خلنا نشوف القول الأول أنه الزوجة تحتاج إلى شاهد. في رواية نقرأها بشكل سريع، 33960 نفس المجلد 33960 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى. هذا صحيح السند، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن عن علي بن الحكم عن ابي المغرى عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها اذا كان معها غيرها. شوف شهادة الرجل لامرأته ما قيدها بشيء، لكن والمرأة لزوجها اذا كان معها غيرها. خب رواية اخرى يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد قدم السند صحيح عن زرعة عن سماعة في حديث موثق من جهة سماعة قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال: نعم. والمرأة لزوجها قال: لا. قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال: نعم. وسألته عن المرأة لزوجها قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها. أيضا نفس المفاد. فصار وجه اشتراط شهادة المرأة بشهادة غيرها واضح. لماذا يشترط في شهادة الزوجة لزوجها أن يكون معها امرأة أخرى أو رجل آخر مثلا؟ خب ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة ولا وجه له. خب ما الفرق بين الزوج والزوجة؟ ولعل الفرق بأنه الزوجة لابد من الضميمة والزوج لا حاجة إلى الضميمة، ولعل الفرق إنما هو الاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج. الزوج عادة شخصية الزوج وقوته الزوج مو مثل الزوجة. الزوجة عادة عاطفية وضعيفة ويمكن أن مثلا يضغط عليها فتنصاع بسهولة. إنما هو الاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة والعواطف. خب إلى هنا واضح بعد. خب ما هي الثمرة؟ والفائدة تظهر لو شهد الزوج فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين بأن شهد أن لزوجته بين على زيد. يشهد الزوج وتحلف الزوجة فيثبت الدين على ماذا؟ فيثبت الدين على الزيد لهذه الزوجة. خب هذا بالنسبة إلى قبول شهادة الزوج بدون ضمير هنا. خب بالنسبة إلى الزوجة وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية. خب إذا قلنا بالاشتراط خب في الوصية قلنا أن الوصية تثبت بشاهدين أو بأربع نساء أو بشاهد وامرأتين. وإذا شهدت زوج امرأة واحدة قلنا في الوصية يثبت ربع الوصية. خب هنا إذا قلنا أنه يشترط في الشهادة ماذا؟ يشترط في الشهادة الضمينة. فإنه وين كانت شهدت لكن لا يثبت فيها ربع الوصية. تفهمون؟ لا يثبت فيها ربع الوصية بل لابد من أن تنضم إليها امرأة أخرى مثلا فتثبت فيها نصف الوصية في هذه الحالة. خب وتقبل شهادة الصديق لصديقه. قال وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية بعد بينا الوجه. وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة. ليش؟ لأن العدالة تمنع التسامح. المفروض أننا افترضنا أن الصديقين عدلين أو أن الأقل الصديق الذي يكره هو العدل فهذا مو شرط يكون عادل. المشهود له مو شرط يكون عادل. خب الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه. من يطلب الأموال بكفه حالا نسميه احنا شنو هو؟ طرار. خب لماذا؟ لأنه يسخط إذا منع ولأن ذلك يأذن بمهانة النفس. فلا يؤمن من هو نفسه هابطة لا يؤمن على المال. خب فيه روايات أيضا تدل على نفس هذا المضمون لا نتعرض لها. نذكر رقم الرواية لكي نسرع شوي. رقم الرواية 34005. خب 34005 من الوسائل من الجزء نفسه 27 الجزء 27. خب ولو كان ذلك يعني السؤال بالكف مع الضرورة نادرا يعني في حالات الضرورة القصوى يسأل بكفه. إذا شاف روحه بيموت من الجوع يسأل يطلب. ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا ويحصل نادر يعني مو بشكل الحالة العامة هي هذه حالة الطبيعية هي أن يطلب بكفه بل الحالة النادرة يعني في السنة حتى يطلب بكفه لم يقدح في شهادته. ليش؟ لأن هذا لا يوجب أنه شنه أنه يسخط إذا أعطي أو يرضى إذا أعطي ويسخط إذا منع ولا يوجب المهانة في نفسه كثيرا. خب الخامسة تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود له. جملة من المحققين رفضوا هذا الكلام بالنسبة إلى الأجير لوجود روايات في المقام. خب وإن كان لهما يعني للأجير والضيف ميل إلى المشهود له يعني إلى المؤجر أو المضيف لكن يرتفع التهمة يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة. هما في النهاية عدلين تقبل شهادتهما. لواحق هذا الباب وهي ستة. الأولى الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا. الصغير والكافر والفاسق المعلن لا تقبل شهادتهم مو كذي؟ المعلم بفسقه بل حتى غير المعلم بفسقه لا تقبل شهادته. إذا علمنا منه الفسق لا تقبل شهادته. خب هؤلاء إذا رأوا شيء وسمعوا به أو عاينوه قبل أن يتوبوا ثم تابوا تقبل شهادتهم أم لا؟ قال إذا عرفوا شيئا يعني رأوا شيئا أو شهدوا بشيء ثم زال المانع عنهم كبر الطفل أو أسلم الكافر أو تاب الفاسق قاموا تلك الشهادة قبلت. ليش؟ لأنها لاستكمال شرائط القبول. هؤلاء في النهاية عدو الفاروق. ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت. يعني أقام الشهادة قبل بلوغه، أو الكافر في حال كفره، أو الفاسق في حال فسقه ثم ارتفع المانع تقبل، وأقامها مرة أخرى تقبل، ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت. خب. وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد حسه. العبد لا تقبل شهادته على مولاه، بعد أن أعتق أعاد الشهادة تقبل. أو الولد أقام الشهادة على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها بعد موت الأب، لا يعتبر حقوق للأب، وأعادها تقبل أيضا. أما الفاسق المستتر، شوفوا كان الكلام عن الفاسق المعلن. الفاسق المستتر إذا ردت، إذا أقامت فردت ثم تاب وأعادها، فهنا تهمة العرف على نفع الشبهة عنه لاهتمامه بإصلاح الظاهر. يعني شنو؟ أي أن الداعي يقول هنا توجد تهمة، ما هي هذه التهمة؟ يقول قد يقال بأنه لا تقبل شهادة هذا الشخص بعد توبته. ليت لوجود التهمة، ما هي هذه التهمة؟ تصور هذا ما يقول أن الداعي له إلى إصلاح ظاهره هو إعادة تلك الشهادة ليدفع عن نفسه عار الكذب. مسكين المسألة، هذا يريد أن يدفع عن نفسه عار الكذب فأصلح نفسه ظاهرا لكي تقبل شهادته، تقبل شهادته. خب هنا نقول خب هذا لا يختص بالفاسق المتستر، تشمل الفاسق المعلن. قال لا، يوجد فارق. ما الفرق بين الفاسق المتستر والفاسق المعلن؟ قال الفرق الجوهري بين الفاسق المتستر والفاسق المعلن، بحيث قبلناها في الفاسق المعلن، وفي الفاسق المتستر لا قبلها هو في النهاية، بس يوجد توهم التهمة في النهاية. ما الفارق؟ يقول الفارق هو أن الفاسق المعلن حين كونه معلن ما يخاف من شنه؟ من التهمة، ولا من رد شهادته، ردوا شهادته في 60. أما الفاسق المتستر يعني في ظاهره حسن لكن الباطن فاسق، خب إذا ردت شهادته يسبب له هزة ونكسة في المجتمع، فيحاول أن يفلح ظاهره في نظر القاضي. لكي ماذا؟ لكي يقبل القاضي شهادته فترتفع عنه التهمة في نظر الناس. صار الفارق واضح بين الفاسق المعلن والفاسق المتستر. قال وأما الفاسق المتستر إذا أقام فردت شهادته، يعني إذا شهد فردت هذه الشهادة ثم تاب وأعادها، فهنا تهمة الحرف على دفع الشبهة عين. يعني يقول قد يقال بأنه ترد شهادته أيضا باعتبار وجود التهمة، بأنه يتهم أنه يريد أن يدفع الشبهة عين لاهتمامه بإصلاح الظاهر لكن الأشبه القبول. ليش الأشبه القبول أيها المحقق الحلي؟ يقول لأن ما ذكروه لا يوجب رفع اليد عما دل على اعتبار شهادة العادل. عندنا أدلة عامة شاملة لكل الموارد تقول متى وجد العادل تقبل شهادته، إلا موارد استثنيات. هذا مو من موارد الاستثنيات. خب هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية نقرأها سريع ما فيها مطلب مهم. قيل القائل بن أبي عقيل العماني لا تقبل شهادة المملوك أصلا، يعني المملوك لا تقبل شهادة العامل، فهي المسألة مريح روحه راح واستراح. وقيل هذا القول منسوب إلى أحد العلماء من أهل الحلة وهو يحيى بن سعيد بن عم المحقق الحلي صاحب كتاب جامع الشرايع. خب وقيل تقبل مطلقا يعني في كل الموارد لا تقبل، وسيأتي مطلقا في قبال ماذا؟ في قبال التفصيل الآتي. وقيل تقبل مطلقا، وقيل بل تقبل إلا على مولاه، يعني تقبل في جميع الحالات إلا على مولى العبد، فإن شهادة العبد على مولاه لا تقبل. ومنهم من عكس، هذه منهم من عكس، يقول جملة من المحققين بأنهم بحثوا فلم يجدوا هذا القائل. والأشهر القبول إلا على المولى، هذا وقيل، هذه القيلة الثالث، وقيل تقبل إلا على مولى، هذا هو القول المشهور، وهو الذي يرجحه المحقق، وهو الذي تبناه الطوسي والمفيد والسيد المرتضى وابن إدريس وكثير من الفقهاء. والأشهر القبول إلا على المولى، يعني القول الثالث، ولو أثق قبلت شهادته وعلى مولاه، يعني ولو على مولاه، أنتم وعلى مولاه، لو قال ولو على مولاه نفس المعنى، المعنى واضح، تقبل الشهادة إذا أعتق حتى على المولى، لأنه بعد صار مو مملوك لهذا المولى. وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط. المدبر من قال له سيده أنت حر دبر حياتي، يعني بعد وفاتي، هذا يقال له مدبر. المكاتب، خب المكاتب على نحوين، مكاتب مشروط ومكاتب مطلق. خب ما الفرق بين المكاتب المطلق والمكاتب المشروط؟ يقول الفقهاء بأن الفرق بين المكاتب المطلق والمكاتب المشروط بأن المكاتب المطلق إذا أدى جزءا من الأموال، المكاتب يعني من قال له مولاه ادفع شيئا ستصير حرا، ادفع مثلا 1000 دينار ستكون حر، تارة يقول له إذا لم تدفعها إلى الوقت الفلاني فترجع رق، وتارة يقول له بكل مقدار تدفعه ينعكس منك شيء. خب في المورد الأول يقال مشروط، في المورد الثاني يقال مطلق. يقول والمكاتب المشروط أيضا ماذا؟ لا أيضا المكاتب المشروط لا تسمع شهادته على مولاه، يعني هو في حكم القن. وأما المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا، يعني دفع نصف المال مثلا فتحرر نصفه مثلا، قال الشيخ في النهاية تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، إذا تحرر نصفه مثلا فشهد على مولاه بأمر مالي تقبل بحدود النصف. وفيه تردد أقربه المانع. لماذا تتردد أيها المحقق؟ نذكر هذا الوجه ونتوقف بعد الوقت انتهى. يقول وجه فيه تردد، يعني وجه للقبول ووجه للمانع. وجه القبول أن المانع قد ارتفع بنسبة ما تحرر، هذا الوجه الذي بنى عليه الشيخ الطوسي، أن هذا تحرر نصفه، المانع من قبول شهادته هو الرقية، والرقية بمقدار النصف قد ارتفعت، مو كذي؟ خوب فتقبل شهادته بمقدار ما تحرر. خب أما وجه المانع وهو الذي بنى عليه المصنف بقوله أقربه المانع، أن المانع عن قبول شهادته هي الرقية ولم ترتفع كاملة، وما عندنا دليل على أنه إذا ارتفع بعضها قبل في هذا البعض. المانع هو الرقية، عنوان الرقية، والمانع لا زال موجود لأنه لا زال رقا لمولاه لم يتحرر. يعني البعض رأى أن التحرر الجزئي ماذا يفيد بهذا المعنى، بمعنى أن الرقية لوحظت كاملة أو ناقصة، أقربه المانع. المسألة الثالثة إذا سمع الإقرار بعد يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب